يسعى، نعم يسمح له السير بأن يذهب ويسعى ويجمع المال ويبشر. سادسا، وأما الغارمون فهم أقسام. من هم الغارم؟ من هو؟ قال: فمنهم من تحمل حماله، ما هو؟ وهو ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته، واضح؟ اكتبوا حتى يتضح لكم. وهو ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة، ليدفعه، ليدفع في إصلاح ذات البين. يعني أنا أعلم أن فلان متخاصم مع فلان، وهذا يطالب ذاك، فأقول خلاص أنا علي هذا المال وعليك أن تصطلح ونصلح بينكما، فيقوم هذا ويتحمل وهو ما عنده مال، فيذهب يأخذ من جاره ويستلف ثم يدفع هذا المال، هذا دخل في الغارمين، فإنه يعطى من الزكاة. عرفتم؟ هذا هو الأول. أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، يعني ذهب هذا الدين بجميع ماله. الأول من باب الإصلاح ذات البين، الثاني يختلف. الثاني أنا أعلم أن فلان عليه دين، فأقول هذا الدين عليك أنا أتحمله عنك، أنا أضمن دينك، فيقوم ويسدد هذا الدين حتى يخلص وينتهي ماله. عرفتم؟ فيذهب بجميع ماله، فهذا أيضا يعطى من الزكاة، هذا من الغارمين. وضح لكم؟ أو غرم في أداء دينه، يعني استدان لقضاء دينه فصار مدين. عرفتم؟ يعني هو عليه دين وهذا يطالبه ولا يصبر، فقال لصاحبه أعطني مال أسدد هذا الدين وإن شاء الله أسدد لك مستقبل، فيدفع لهذا ثم يبقى هو غارم لذاك الرجل. هذا أيضا يعطى من هذا الباب، وهو من باب الغارمين. عرفتم؟ أو في معصية ثم تاب، في معصية ثم تاب، قال فهؤلاء يدفع إليهم. اكتبوا في معصية ثم تاب حتى يتضح لكم. يعني غرم، يعني غرم في محرم ثم تاب. عرفتم؟ استدان هذا المال ولكن وقع في الحرام بعد أن استدان هذا المال، لكن هذا الرجل تاب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الدين لا زال عليه، فهل نعطيه أو لا نعطيه؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يعطى إذا تاب توبة نصوح وعزم أن لا يعود لهذا الفعل. عرفتم؟ وأصبح غارم بسبب هذا الدين الذي أودى به إلى هذه المهلكة، فيعطى بشرط التوبة من هذه المعصية. أما إذا لم يتب فلا يعطى على القول الصحيح. عرفتم؟ يعني مثلا رجل استدان من بنك ربوي ثم بعد ذلك علم بأن هذا حرام وتاب إلى الله ولا يستطيع أن يسدد هذا المال، هل يعطى أو لا يعطى؟ الجواب إن تاب توبة وعزم أن لا يعود، وهذه التوبة حقيقية يعني ليست فيها كما يقال لف ودوران من أجل دفع المال، فإنه يعطى حتى يعان على التخلص من هذا الحرام. عرفتم؟ فيدخل في الغارمين كما قال العلماء. قلنا فيعطى بشرط التوبة من هذه المعصية، أما إذا لم يتب فلا يعطى على القول الصحيح. لماذا؟ لأن فيه إعانة على محرم. والله يأتيك رجل وما زال يتعامل مع هذا البنك والبنوك ويقول أنا مدين أعينوني، فماذا نقول له؟ لا نعطيه، لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن هذا فيه تعاون على ماذا؟ على محرم. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لك أن تعين هذا الرجل بإعطائك له هذا المال، لأنك إذا أعطيته هذا المال سيسدد ثم يرجع ويأخذ، وعلى ذلك فقس. عرفتم؟ فلا يعطى إلا من تاب من هذا المحرم وعزم أن لا يعود إليه أبدا، وعلمنا من هذا الرجل أنه صادق في توبته، فنقول له هذا الدين نسدده من الزكاة وأنت في قسم الغارمين. أما إن علمنا أنه لا زال في المحرم والرجل لم يتب منه فإنه لا يعطى على القول الصحيح. واضح لكم؟ هذا هو التفصيل الصحيح في مسألة أو في معصية ثم تاب. ثم قال المصنف رحمه الله: والأصل في هذا الباب، يعني ما الدليل على هذه الأمور؟ قال: والأصل في هذا الباب حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. يعني تحملت دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله ماذا أفعل. قال: فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ما هي الحمالة التي تحملناها؟ قلنا لإصلاح ذات البين. إذن هل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أعطاه. لماذا؟ لأنه دخل في قسم الغارمين. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة. رجل، تستطيع أن تقول رجل لأنه بدل من الثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. هذا هو الأول. رجل تحمل حمالة فله أن يسأل عن الزكاة ويعطى من الزكاة حتى يسدد ما عليه. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، مثل السيل والحريق وغير ذلك. قد يأتي هذا على إنسان فيصاب ماله فإنه يعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، حلت له أن يسأل. لماذا؟ لأن ماله قد ذهب. حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب قواما من عيش، أي من التقوم. واضح؟ من التقوم، وهو ما يسد به حاجته ويستغني به عن غيره، قواما من العيش. أو قال: سدادا من العيش، يعني ما تسد به الحاجة، فإنه إذا وجد هذا فلا يعطى بعد ذلك. أما إذا لم يجد فإنه يعطى من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل أصابته فاقة. ما معنى فاقة؟ فقر وحاجة. ورجل أصابته فاقة، كما في حديث الكف، لما قال في المرأة، لما قال ذاك الرجل: وإنه كانت لي ابنة عم أصابتها فاقة، أي حاجة، إلى آخر الحديث العظيم الوارد في ذلك. فهذا هنا تحله المسألة والزكاة. قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. ما معنى الحجى؟ أي العقل والفطنة. حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، أي الفطنة والعقل، من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، لقد أصابت فلانا فاقة. يعني يقوم ويشهد ويقول: نعم أصابت فلان فاقة، فيعطى من الزكاة. عرفتم؟ حاجة وفقر. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. لماذا؟ لأن المسألة وسؤال الناس والتكفف هذا أمر ليس بالهين، وينبغي أن يجب على الإنسان أن يتعفف منه إلا إذا اضطر واحتاج، وإلا فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل المسألة، عرفتم؟ فلا تحل هذه المسألة إلا لهؤلاء الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم حالهم. وانظروا إلى قوله حتى، انتهاء الغاية، حتى يصيب ماذا؟ حتى يصيب قواما من العيش. فإن أصاب قواما من العيش واستطاع أن يعيش على ذلك فإنه لا يسأل، عرفتم؟ أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. سحت حرام، أما ما سوى ذلك فحرام يا قبيصة، انتبه لهذا الأمر. وهذا ليس موجه له رضي الله عنه، بل موجه لجميع الأمة. فلا يسأل إلا إذا كان من هؤلاء، احتاج وصابت فاقة وحاجة فما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحمل حمالة كما بينا له. قلت قال الشوكاني في النيل في المجلد الرابع في 200، وهذا الحديث مخصص بما في حديث سمورة من جواز سؤال الرجل للسلطان، من جواز سؤال الرجل للسلطان، وفي الأمر الذي لا بد منه، وفي الأمر الذي لا بد منه، فيزدادان على هذه الثلاثة ويكون الجميع خمسة، عرفتم؟ يزدادان على هذه الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الباب، فيكون الجميع كم؟ خمسة. إذن مع هؤلاء الثلاثة نضيف الرجل الذي يسأل السلطان، فيجوز له أن يسأل السلطان، عرفتم؟ فيجوز له، لأن هذا مستثنى بذاك الحديث. وكذلك للأمر الذي لا بد منه، يعني أنا أريد أن أسألك في أمر لا بد منه ومحتاج في سؤالي لك، فأقول لك هات الشيء الفلاني، عرف؟ ضع الشيء الفلاني إلى فلان، هذه مسألة، فهذه لا تدخل في هذه، هذه أمر لا بد منه، وضح لكم؟ وكذلك هذه الأمور التي جاءت في الحديث وهي الثلاثة، فيضاف إليها ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وضح لكم؟ لا لا لا، تسأل صاحبك مثلا في أمر، تقول له أنا أريد منك كذا، هذا أمر لا بد منه وأنت متعارف معه، عرف؟ فتسأله في هذه المسألة، وتسأله في نقل هذا الكتاب ووضعه هناك، هي داخلة في المسألة، تقول له أعطيني الكتاب الفلاني أرجعه لك، أعطيني هذا الكتاب إذا كنت في حاجة إليه مثلا، تقول له أستخرج منه ما من فوائد ثم أعيده إليك. هذه الأمور لا بد منها، يحتاج لها الإنسان، عرف؟ هذه الأمور مستثناة. ما أسمع؟ حتى يقوم ثلاثة، نعم، هذا بحسب الأحوال، إذا أصابته فاقة وكان هناك يوجد من يعلم به فإنه يقوم هؤلاء الثلاثة ويخبر إذا كانوا أصحاب عقل، أما إذا كان لا يوجد من يعلم به فإنه ليس بشرط، عرفت؟ وهذا ليس بشرط، إنما هذا من باب التوضيح والزيادة في التوضيح فقط، أن هذا الرجل ربما لا يصدق ولا يفطن له حتى لو تكلم، فينبغي أن يقوم ثلاثة ويبين بأن هذا الرجل بحق بحاجة إلى هذا المال، وضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى سابعا: وأما في سبيل الله فهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. يعني من هم؟ الذين قد تطوعوا في سبيل الله، ليس الذين هو لهم مرتب من الحكومة يعطون للمدافع له، إنما هؤلاء الذين تطوعوا ودخلوا في سبيل الله وفي الدفاع عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يعطون. ايش المقصود؟
الوقت
نعم. إذا صرفت انتهت البحث في الذين لا تصرف لهم، عرفت؟ تطوع وإنما ربما تصرف لهم ولا تسد حاجة هؤلاء، فإنهم أيضا يعطون من باب الفقر، عرفت؟ إذن هؤلاء تطوعوا في سبيل الله فإنهم يعطون من هذه الزكاة، عرفتم؟ قال: وعند الإمام أحمد والحسن، وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق الحج من سبيل الله للحديث، وهذا هو الراجح، أذهب إليه الإمام أحمد. هل الحج داخل في سبيل الله؟ نعم. ما الدليل؟ قال: قلت يريد بالحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اجعلني أحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحج ما أحجك عليه، يعني لا يوجد عندي ما أذهب بك إلى الحج. قالت: أحجني على جملك فلان، واضح؟ أحجني على جملك فلان. فماذا قال الرجل؟ انتبهوا، أين الشاهد؟ قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل، يعني هذا الجمل هو في سبيل الله، أنا قد حبسته في سبيل الله وجعلته في سبيل الله، فكيف أذهب بك عليه وهو للجهاد؟ فماذا قال؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، تقرأ عليك السلام ورحمة الله، يعني تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، واضح؟ وإنها سألتني الحج معك. قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اذهب بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان، يعني اذهب بي على جملك فلان. الآن هو يحكي القصة التي حصلت معه مع زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: ذاك حبيث في سبيل الله. انظروا إلى الشاهد، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، يعني لو ذهبت بها إلى الحج فإن الحج من سبيل الله، وهذا نص، أليس كذلك؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجمل الذي هو حبيس في سبيل الله فهو كذلك إذا ذهب إلى الحج فهو في سبيل الله، وضح لكم؟ فإن هذا في سبيل الله، وهذا نص، وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الراجح. قلت: وسئل ابن عمر عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله. اسمعوا إلى فقه هذا الإمام ابن عمر رضي الله عنه، سئل عن امرأة أوصت قبل وفاتها بثلاثين درهم في سبيل الله، بأن تدفع في سبيل الله، هكذا قال. فقيل له: أتجعل في الحج؟ يعني هل نستطيع أن نجعل هذا المال في الحج ونأخذ عليه إنسان ونحج به فماذا قال؟ فقال أما إنه من سبيل الله، أي الحج. أما قيل له هل تجعل في الحج؟ فقال أما إنه في سبيل الله، أما إنه من سبيل الله، معنى ذلك أن الحج من سبيل الله. وهذا صحابي، قول الصحابي حجة على الراجح على التفصيل الذي قد بيناه في أصول الفقه. وهذا الأثر رواه أبو عبيدة في كتاب الأموال في صاد 161 رقم 77 و900 وألف. قال الحافظ في الفتح في المجلد الثالث في 89 و300 إسناده صحيح، هذا الأثر إسناده صحيح، وراجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 14 و600. إذن هذا قول لهذا الصحابي الجليل، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف ولا نعلم له مخالف. وعن مجاهد عن ابن عباس، وعن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله في الحج. هذا قول من الآن؟ قول ابن عباس. وأن يعتق منه الرقبة. رواه أبو عبيد في كتاب الأموال في 61 و500 رقم 86 و700 وألف. إذن هذا قول صحابي آخر، أليس كذلك؟ فهذان قولان في هذين الصحابيين الجليلين نأخذ منهما لأن المراد في سبيل الله أيضا الحج، ويكفي في ذلك المرفوع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق الموقوف المرفوع، وتفسير الصحابي أولى من تفسير غيره. قال الألباني في الأرواء إسناده جيد إلى قوله، ثم قال في العبدين، يعني من؟ ابن عباس وابن عمر. في العبدين ابن عباس وابن عمر خير وقدوة، خير وقدوة، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة مع ما تقدمهما من الحديث، يعني يزيد ذلك قوة على قوة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا يلا حتى ننتهي من الزكاة، قال المصنف رحمه الله تعالى ثامنا وابن السبيل من هو؟ قال هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء. هو المسافر الذي يجتاز البلدة ولكن قد أصابته هنا الفاقة، واضح؟ هذا المسافر احتاج إلى المال، وإن كان في بلده هو غني لكن لا يستطيع أن يتصرف في ماله الذي هو في البلد الأخرى لأنه ليس معه مال الآن، واضح لكم؟ قال هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده. سيعطى من الصدقات ما يكفيه ويوصله إلى بلده. وإن كان له مال يعني في بلده ليس معه الآن، لأنه إذا كان معه مال لا يعطى. وإن كان له مال أي وإن كان له مال في بلده. وهكذا الحكم، هذه مسألة مهمة، ما هي؟ وهكذا الحكم في من أنشأ سفرا من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفاية في ذهابه وإيابه. واضح؟ رجل أراد أن يسافر وهو في بلده الآن ما خرج، هل يعطى من الزكاة؟ قال يعطى. لماذا؟ قال لأنه في سبيل الله أنشأ، لأنه من داخل في ابن السبيل. واضح لكم؟ يعطى ما يعينه على الذهاب والإياب. قلت هذا لا يعطى على أنه ابن السبيل، لأن المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن السبيل، أليس كذلك؟ أين ابن السبيل وهو في بلده؟ هو في بلده، ما تشتت كما تشتت ذاك المسكين الذي في بلد غيره. هذا ما يعطى من هذا الباب، إنما يعطى من باب الفقر إذا كان فقير وليس لديه مال. قلنا لا يصدق عليه أنه ابن السبيل، أنه ابن السبيل لأنه لم يخرج من بلده ويصاب بما أصيب به الآخر الذي في بلد غيره، أليس كذلك؟ رجل يريد أن يخرج وهو في بلده، يقول أريد أن أسافر، أنا معي مال لكن تعطوني مال حتى أسافر وأرجع، نقول ما نعطيك، أنك لا تدخل في هذه الآية. ابن السبيل الذي في بلد غيره وأصيب بما أصيب، فهذا يحتاج أن أنت في بلدك، نعطيك إذا كنت فقير أو من الأقسام الأخرى، أما ابن السبيل ما تدخل فيه. هذا هو القول الراجح، وهذا هو مذهب مالك وأحمد. وإنما يعطى على أنه فقير، يعني إذا احتاج بحق وكان داخل في قسم الفقراء، وإلا لا يعطى هكذا. راجع فقه السنة في المجلد الأول في 48 و300، والشرح الممتع في المجلد السادس في 46 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك الآية، الآية التي ذكرت الأصناف الثمانية، وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه فأهدي أو فأهدى منها لغني، فأهدى منها لغني. أين هذا الدليل؟ تجدون ما فيه دليل؟ ها؟ أين الدليل؟ لا يوجد دليل. هذا الحديث ليس فيه ابن السبيل، أليس كذلك؟ ليس فيه دليل، ولهذا قلت وليس في هذا الحديث ذكر لابن السبيل، وبحثنا في ماذا؟ ابن السبيل، وهنا ذكر الغارم وذكر العامل وذكر الغازي، وليس فيه دليل لابن السبيل إلا الآية. عرفتم؟ إلا إن قصد المؤلف، إلا إن قصد المؤلف الإشارة للزيادة التي وردت في هذا الحديث. هناك زيادة وردت في هذا الحديث وهي إلا في سبيل الله وابن السبيل. أنا أخشى أن المصنف لما كان يكتب ربما أراد أن يكتب هذه لكن سقط، أو تعمد، ولكن ما الفائدة من ذكر هذا الحديث في هذا المكان، أو ابن السبيل، لكن هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. إذن هذه الزيادة غير صحيحة سواء ذكرها أو لم يذكرها. راجع ضعيف أبي داود رقم 59 و300، والإرواء في المجلد الثالث في 78 و300. إذن هذا الحديث ليس فيه دليل لمسألة ابن السبيل. ونختم بهذه المسألة، وهي مسألة: هل تجب الزكاة في الخارج من البحر؟ واضح البحث؟ هل تجب الزكاة في الخارج من البحر؟ الراجح أنها لا تجب. الزكاة في الخارج من البحر من اللؤلؤ والمرجان، من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وعنبر وسمك وغيرهما وغيرها وسمك وغيرها، يعني هذه كلها ما تجب فيها الزكاة. واضح؟ حتى لو حال عليه الحول، أفردها وحال عليه الحول. لماذا؟ قلنا وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء، إذ لا دليل على وجوب الزكاة في هذه الأمور. والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل ولا دليل. الأصل أننا نقول، الأصل أننا نقول لا تجب الزكاة إلا في الأمور التي حددها الشرع، والأصل براءة الذمة وعدم التكليف. فلا نقول لك صلي إلا بدليل، نقول نعم هنا جاء الأمر بالصلاة وأباح الصلاة. لا نقول لك زكي في هذا المال إلا بدليل، أوجب عليك الزكاة في الذهب، في الفضة، في المواشي، في كذا، أوجبنا عليك. وإلا الأصل عدم الوجوب وعدم التكليف. عرفتم؟ وكذلك ثبت عن ابن عباس في العنبر، ابن عباس قال وليس في العنبر زكاة. راجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني. وكذلك قلنا صح عن ابن عباس في العنبر، راجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 69. ورجح هذا المذهب الشوكاني في السيل الجرار في المجلد الثاني في 91، وأيده صديق حسن خان في الروضة الندية في المجلد الأول في 25 و500. والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل في زكاة الفطر، وفي زكاة الفطر ونحاول إن شاء الله ننتهي منها، ثم بعد ذلك يأتينا كتاب الحج. إذا كان لديكم أسئلة، وإلا
كنا درس الخارج وقلنا بعد الشهور القصر الصلاة طول مدة جهد يوم رجعنا نشدنا بعد الشهور ما عرف الحكم
حكم. ماذا كنت مسافر إلى البلاد مثلا؟ لماذا؟ هي نعم الدراسة، هنا الدراسة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقصر حتى يرجع، وذهب آخرون إلى أنه لا يقصر، وهذا هو الصحيح. متى لا يقصر؟ إذا نوى الإقامة، يعني أنت سافرت إلى تلك البلاد ونويت في نفسك أنك تجلس مثلا 4 سنوات الدراسة، هذه إقامة لا شك في ذلك، فهنا لا يجوز لك أن تقصر من الصلاة. نعم أنا ذهبت مثلا إلى بلد أخرى لزيارة ولا أدري متى أرجع، يعني ما نويت في قلبي أنني سأجلس هناك مثلا 3 أيام حددت، لا أنا قلت في قلبي أنني سأذهب وأجلس 3 أيام لكن ربما أرجع قبل ربما أرجع بعد ما حددت، فهذا يبيح لك القصر حتى ترجع. وهذا يدل عليه أثر عمر لما كانوا في أذربيجان لما نزل عليهم الثلج وحبسهم فقال اليوم نرجع غدا نخرج، كانوا يريدوا أن يخرجوا فمنعهم هذا الثلج وقصروا الصلاة حتى رجعوا. وضح لكم؟ وهذا هو المذهب الصحيح. تقول هل يجوز للمرأة تلبس النقاب الذي تكون فيه فتحة العينين واسعة بحيث تخرج العينين وشيء من الخدين؟ نعم يجوز لباس هذا النقاب، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم بأن وجه المرأة ليس بعورة، هذا هو المذهب الراجح الذي عليه جمهور العلماء، هذا مذهب مالك والشافعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب طائفة وذلك جمع من الصحابة. لكن إذا كان هذا النقاب قد يؤدي إلى الفتنة فعليها أن تضع هذا النقاب بشكل سليم، واضح؟ لا يؤدي بها إلى الفتنة، وإلا أما مسألة الجواز فلا شك أنه جائز ولا نستطيع أن نمنع من أمر هو جائز، لأن النقاب أصلا كان وارد، ويدلك على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين في الحج والعمرة، لا تنتقب المحرمة، واضح؟ ولا تلبس القفازين، هذا فيه دليل على أن القفاز كان معروف لديهم وكذلك النقاب. تقول هل يأثم الأب وتأثم الأم إذا تقدم خاطب لإحدى بناتهم ولكن لم يعلمها بهذا الأمر وعلمت بهذا الأمر من طرف آخر وعلما بأنها فتاة في 20 من عمرها؟ نقول هذا الأمر ليس بالهين وهو التغطية، فالأب قد يأثم وقد لا يأثم، فقد يرى هذا الأب أن هذا الرجل أصلا غير صالح فلهذا لا يخبر البنت أصلا لأنه قد علم أن هذا الرجل غير صالح، واضح؟ علم أن هذا الرجل غير صالح. أما لو كان هذا الرجل صالح ولم يخبر البنت فلا شك أنه يخشى عليه أن يقع في الإثم، لماذا؟ لأن هذا من حقوق هذه البنت وليس من حقوقه هو، عرفتم؟ فينبغي على الآباء أن ينتبهوا لهذه المسألة وأن يخبروا البنات لأن هذا الزواج من الأمور التي ليست بالهينة، وتبقى الفتاة تتألم إذا أصبحت كبيرة في السن ولم تتزوج وهذا معروف، فلهذا ينبغي أن لا يضيع هذا الحق لأن هذا حق لهن. أظن ما تستطيع تتكلم والأسئلة. تقول قد علمنا أن دعاء الركوب يذكر عند ركوب الدابة والسيارة وفي وقتنا الحاضر، ولكن ماذا عن المصعد الذي في المستشفيات أو في العمارات؟ أنا هذا لا يبدو لي والله أعلم أنه دابة لأنه لا يدب، الدابة مأخوذة من الدبيب فإنها تدب من مكان إلى آخر، هذا إنما ينتقل من أسفل إلى أعلى، واضح؟ هذا الذي يبدو والله أعلم، ولكن على الإنسان أن يذكر الله في كل مكان. تقول هل صحيح أن ماء زمزم والعسل لا يقرأ عليه أو لا تقرأ عليه الرقية الشرعية لأنه أصلا شفاء؟ قل هذه الأمور ماء زمزم والعسل لا شك أن هذا شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى في العسل وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم، أما القراءة فلا نستطيع أن نمنع لأن هذا كما بينت لكم قد ورد عن بعض السلف، فيبقى الأمر على الأصل من الجواز حتى يأتي ما يمنع، فلو قرأ على ماء زمزم ثم شرب هذا الماء فإن الله قد يجعل فيه الشفاء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم إذا كانت هذه الديات أو هذه الديون، هذا الذي تقصد. إذا كانت هذه الديون ديون ليست في محرم أو كانت في محرم ثم تاب هذا الرجل فإنه يدفع. عرفت؟
هل تجوز صدقة
لصاحب
الحاجة عن أخ
للأب؟ نعم، أما لغيره فلا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو القول الصحيح. إذا كان فقير مثلا من الأصناف الثمانية،
نعم فقير أو يريد أن ينالي كما سعى نحن وزام العملية جراحية ولا يستطيع أن يوفى، هل يعطى من الزكاة؟
الزكاة هذا إذا كان دخل في الفقر فهو الآن فقير، لأنه إذا دفع المال لا يوجد عنده مال فيعطى من هذا. نعم الأصناف الثمانية فإنه يعطى وإن كان أخ قريب لك. واضح؟ هي خسرة.
سؤال السلطان في حافظ الأمير أو الشيخ أو السلطان يعطي عطايا كيف يقول هذا المكتاجين المغرم بعض الناس
يعمم يعني
بعض الناس من المغنية يعني أو مكتبين يذهبون يأخذ
الأولى الترك. لا ما نقول يأسف هذا ما يدخل، لأن قلنا يستثنى السلطان. الأولى أن يترك ويترك المجال لغيرهم، أما أنهم عندهم ما يكفيهم رغم ذلك يذهبوا هذا لا شك أن السؤال مهما كان فيه نوع من الذل مهما كان. عرفت؟ فينبغي على الإنسان أن يتعفف إلا إذا وجدت الحاجة. لا تحل. نعم لا شك. استفيتم؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى زكاة الفطر. هنا وقفنا. قال المصنف رحمه الله تعالى زكاة الفطر. عقب المصنف رحمه الله تعالى وختم باب الزكاة أو كتاب الزكاة بهذا الباب، وهو زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر يلحقها العلماء رحمهم الله تعالى بكتاب الزكاة لأنها زكاة، كما ورد ذلك بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حكمها، يعني ما حكم زكاة الفطر. قال زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. وقبل أن نخوض أو نبين حكم هذه الزكاة، زكاة الفطر أضاف الزكاة إلى ماذا؟ إلى الفطر. فدلنا ذلك على أن هذه الزكاة تخرج بعد ماذا؟ بعد منع من الأكل، ألا وهو الصيام. فهذه الزكاة إنما تكون متى؟ بعد رمضان. لهذا سميت بزكاة الفطر. وسيأتي شيء من حكمها. فلهذا قال المصنف رحمه الله تعالى حكمها زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. على كل مسلم. على كل مسلم. قلت وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. إلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، قالوا إن زكاة الفطر واجبة
وسنبين البحث الذي سيأتي في الصغير وفي غيره. راجع حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام في المجلد الثالث في 13 و300، والبيان شرح المهذب في المجلد الثالث في 51 و300، وفتح الباري في المجلد الثالث في 300 و400، والمجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله في المجلد السادس في 91، ونيل الأوطار في المجلد الرابع في 12 و200. إذن ذهب أكثر أهل العلم إلى أن زكاة الفطر واجبة، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح الراجح الذي دل عليه حديث ابن عمر. لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. انتبه، فرض، وهذا نص في الوجوب. من الذي فرض؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. وفي قوله فرض فائدة قيمة في أصول الفقه، وهي أن الواجب والفرض بمعنى واحد، لأن فرض هنا بمعنى أوجب، وأوجب بمعنى فرض، خلافا للحنفية وبعض المالكية كما تذكر، والحنفية هم الذين فرقوا، خلافا للحنفية وليس المالكية، خلافا لبعض الحنفية الذين قالوا إن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ثم فرعوا على ذلك تفريعات، وهذا شرحته لكم في المذكرة. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية بأن الفرض والواجب بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص. ومنها هذا، قد يقول قائل إن هذا القول هو لابن عمر، أليس كذلك؟ القائل هذا القول هو ابن عمر، نقول ابن عمر أعلم من المتأخرين وقوله حج عليه، ثم هذا الحديث قاله أمام الصحابة ولم ينكروا عليه وقالوا له لا، هذا واجب وليس بفرض، عرفتم؟ وهم يقولوا بأن هذه الزكاة واجبة، يعني من صار